بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله محبي العلم وطالبيه وطالباته ومحبي القرآن ودراساته في بادرة متجددة من بادرات نادي تفسير القرائية، هذا النادي الذي تأسس عام 1438 من الهجرة. وناقشنا في هذا النادي عددا من الكتب الثرية والمثرية والبحوث الفريدة والغنية، واستضفنا بعض مؤلفي الكتب التي قررها النادي، فكانت لقاءات شيقة بصحبتهم. وها هو النادي مرة أخرى ومع ظروف التباعد يتقارب مع محبيه بهذه اللقاءات العلمية الجديدة التي تبث إليكم عبر البث الحي من موقع ستريم يارد كما وصلكم على الرابط. ويلتقيكم في هذه الأمسية كل سبت نخبة من المتخصصين في الدراسات القرآنية، تلك الدراسات التي تشرف من ينتمي إليها ويبحث فيها. جعلنا الله وإياكم من المهتمين بالقرآن وعلومه، وأفخر بانتمائي إليه كعضو متابع ومشارك ومؤسس ضمن زملاء أفاضل وتحت قيادة الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري حفظه الله، مدير مركز تفسير للدراسات القرآنية. ولعلي أطل عليكم أنا وبعض زملائي كل سبت عبر هذه اللقاءات القادمة. أما عريس ليلتنا لهذه الليلة فهو الدكتور فهد بن مبارك بن عبد الله الوهبي، وهو الأستاذ الدكتور في جامعة طيبة والحاصل على الدكتوراه من جامعة أم القرى بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. والدكتور جزاه الله خيرا له عضويات ومهام إدارية متعددة، منها أنه عميد عمادة التعليم عن بعد بجامعة طيبة منذ عام 1435 من الهجرة، كما أنه وكيل عمادة التعليم عن بعد منذ عام 1435 للهجرة، وهو وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية للشؤون التعليمية من عام 1433 حتى عام 1435. وأمامي سيرة الدكتور وهي حافلة بالدورات التدريبية والمشاركات في مختلف المؤتمرات وحلقات النقاش وغير ذلك. فنحن اليوم ولله الحمد ومن فضل الله تعالى مع ضيف متألق، ضيف متجدد، ليحدثنا عن موضوع مهم لدى طلبة العلم والمعرفة. هذا الموضوع يهتم بالكتب وبطباعتها، وخاصة كتب الدراسات القرآنية ولا شك، إذ هي مصدر ومعين لا ينضب لطالب العلم، إلا أن إصداراتها وطبعاتها تختلف بطبيعة الحال ويختلف معها مقتضى الحال في طلب العلم والإقبال على الكتاب وغزارة فوائده وجودة طباعته. هذه الأسرار وهذه الأوصاف هي التي سنحلق فيها مع ضيفنا الفاضل في هذا اللقاء، ولعل في لقائنا ما يفتق الأذهان مع الدكتور فهد. فليتفضل، مشكورا مأجورا دكتور فهد معنا.
معك الله يحييك، تسمع الصوت؟
تفضل. نعم نسمع بوضوح، تفضل.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله لقاء نافعا لدى المتخصصين في الدراسات القرآنية في هذا الموضوع الذي يتحدث عن طبعات كتب التفسير. وقبل البداية أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مركز تفسير بقيادة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري الذي تميز جزاه الله خيرا بأعماله ومشاريعه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك له في جميع أعماله وأن يسدده ويوفقه. وموضوعنا اليوم سيتكلم عن بعض المطبوعات المتعلقة بكتب التفسير وكتب علوم القرآن، ونظرا لأن المساحة المعطاة مساحة ضيقة في حدود 45 دقيقة، وكتب التفسير ما شاء الله كثيرة جدا جدا، وبين يدي أكثر من 40 كتاب. كل كتاب إذا أردنا أن نتحدث عن طبعاته وما فيه سيحتاج الوقت إلى وقت طويل جدا، وهو جزء من مشروع علمي إن شاء الله لعله يتيسر طباعته يتحدث عن طبعات كتب التفسير، متى بدأ طباعة الكتاب الفلاني، ثم تطور هذه الطبعة حتى وصلت إلى العصر الحالي، وأبرز التغيرات التي حدثت على هذه الطبعات. قبل أن أبدأ بهذا الموضوع أحب أن أنبه إلى عدد من التنبيهات. التنبيه الأول أن تحقيق العلوم له غاية. الغاية من تحقيق كتب العلماء هو تقديم المخطوط بشكل صحيح كما أراده مؤلفه هذا هو الأصل في إخراج كتب التراث. يعني عندما آتي إلى مخطوط من المخطوطات في أي علم من العلوم، الأصل أنني أهدف إلى أن أخرج هذا المخطوط كما أراده مؤلفه بحسب النسخ الموجودة بين يدي دون شرح. يعني لا يتحول التحقيق إلى كوني شرح للكتاب، بحيث أن المخطوط الذي يكون في يمكن أن يطبع في 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 مجلد واحد يكون في 4 أو 6 مجلدات. هذه القضية قضية مهمة جدا، سيأتي بعد قليل التعرض لها أثناء الطبعة. القضية الثانية أن موضوع التحقيق ليس موضوعا سهلا ويسيرا كما يتصور كثير من الباحثين في تحقيق المخطوطات. يعني كثير من الباحثين في مراحل الماجستير أو الدكتوراه عندما لا يجد موضوعا من الموضوعات يقول دعني أبحث عن مخطوط وأخرج هذا المخطوط. علم التحقيق من العلوم الصعبة والشائكة والخطيرة، ولذلك يقول عبد السلام هارون وهو من المحققين الأوائل، يقول والذي أريد أن أقوله إن تحقيق النصوص محتاج إلى مصابرة وإلى يقظة علمية وسخاء في الجهد الذي لا يظن على الكلمة الواحدة بيوم واحد أو أيام معدودات. ويقول الدكتور رمضان عبد التواب يقول ولقد ظن، لاحظوا، يقول ولقد ظن أدعياء العلم أن تحقيق النصوص ونشرها عمل هين سهل، وكان لكثرة الدخلاء على هذا الفن أثر في حكمهم هذا. وما درى هؤلاء أن المحقق الأمين قد يقضي ليلة كاملة في تصحيح كلمة أو إقامة عبارة أو تخريج بيت من الشعر أو البحث عن علم من الأعلام في كتب التراجم والطبقات. يعني هذا يبين لنا أن هذا الموضوع ليس موضوعا يسيرا وسهلا كما يتصور كثير من الناس. القضية الثالثة أن هذا المنهج وهو تحقيق النصوص هو من مناهج البحث الذي تفردت به الأمة الإسلامية منذ القدم. يعني عملية تحقيق النصوص ليس قضية حديثة الآن وجدت. العلماء منذ القدم يقابلون النسخ، يعني يقرؤون النسخ مثل ما يفعل المحدثون أو المفسرون القدماء، يقولون في نسخة فلان كذا، في نسخة فلان كذا. مثلا نسخ البخاري نجد ابن حجر عندما يتكلم عن النسخ يقول في نسخة الكشميهني كذا، في نسخة أبي ذر كذا، في نسخة. هذا هو عبارة عن أشبه ما يكون بالتحقيق، لأنه يريد أن يخرج أفضل نسخة أو النسخة التي أرادها المؤلف. فإذا هذا الموضوع موضوع مهم قبل أن ندخل في هذا العلم. أيضا من الأمور المختار الأمور المهمة قبل أن نبدأ بالموضوع أن أول ما يجب على الباحث في هذا الموضوع أن يتصور أمامه أن هذا المخطوط هو للعالم الأول وليس له حتى يتصرف في عبارته. لأن كثيرا من الباحثين عندما يجد عبارة لا تروق له أو عبارة فيها خطأ يعدل العبارة بدون أن يرجع إلى النسخ الخطية، فيقول هكذا في المخطوط والصواب كذا بدون أن يرجع إلى نسخ ولا غير النسخ، أو يقول مثلا هكذا في المخطوط وما أثبته أنسب للسجعة، وهذا كثير موجود في كتب علوم القرآن. هناك تنبيهات سريعة في تحقيق المخطوطات التي وجدتها بحسب المسرد الذي سأذكره لكم. هذه الملحوظات وجدت في كتب التفسير وعلوم القرآن. أولاً أنه أحياناً يوجد تصرف في نص المؤلف وتغيير في النص، حتى لو كان يرى المحقق أن المؤلف قد أخطأ في ذكر هذه العبارة، يجب على المحقق أن يلقيها كما هي وأن ينبه في الحاشية، لأنه هو قد يفهم شيء من العبارة يأتي من بعده ويفهم أن هذه العبارة هي الصواب. وهذا كثير ما يثبت المحقق أن هذه العبارة خطأ ويضعه في الحاشية، ثم بعد التأمل تكون هذه التي في الحاشية هي الصواب كما في كثير من الكتب. أيضا من الملاحظات أن بعض المحققين يختار النص المختار للمخطوط فيلفق نص من مجموعة مخطوطات، وهذه وإن كانت أحد مسالك التحقيق ولكنها أحيانا توقع في بعض الإشكالات عندما يختار المحقق كلمة من مخطوط يكون الصواب في مخطوط آخر. فلو أثبت نصا لمخطوط هو الأم ثم أثبت الفروق في الحاشية كان يقدم المخطوط على طبق يقرأه الجميع، يعني يستطيع الجميع أن يحكم عقله كما حكمه هو، لكن إذا اختار نصا ملفقا من هذه المخطوطات لا نستطيع أن نعرف ما هو النص الثابت في أحد هذه المخطوطات. أحيانا أيضا من الملاحظات التي وجدتها وهي أن بعض المحققين يعتمد على نسخ خطية مطبوعة، يعني عفوا على نسخ مطبوعة، ويجعل هذه النسخ المطبوعة أصلا للمخطوط. وهذا وقع في عدد من الكتب مثل كتاب البرهان للزركشي وغيره، تجد أن المحقق يقول في المخطوط كذا وما أثبته هو الصواب من المطبوع، يعني كأن المطبوع هو الأصل وليس هو المخطوط. وهذه أيضا قضية خطيرة في تغيير كلام المؤلف، لأنه قد يكون المخطوط خطأ، المطبوع خطأ، وقد يكون المطبوع في تغيير. وأحيانا يكون الكتاب له أكثر من طبع أو أكثر من تأليف، مثل الكشاف للزمخشري ألفه مرتين، فأحيانا ينقل مثلا الزركشي في البرهان في عدد من مواضيعه عن كشافه القديم، عن كشاف الزمخشري القديم، فيأتي المحقق ويقول لم أجده في الكشاف ولعله كذا، مع أن الزمخشري لا ينقل عن الكشاف الذي بين يدينا الآن. أيضا كثير من المخطوطات الآن التي خرجت لم يخدم النص خدمة صحيحة، إنما خرج النص للناس بدون أي خدمة كما سيأتي. أول ما يجب عليه أن يخرج النص إخراجا سليما صحيحا خاليا من العيوب، وهذا هو المتفق عليه بين كل المحققين. من الأشياء التي نلاحظها أحيانا في كتب التفسير أن بعض المحققين يضع قراءة غير قراءة المفسر التي يقرأ بها، يعني مثلا المفسر يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري مثلا فيثبت قراءة حفص لأنها هي المنتشرة، أو يقرأ بقراءة قالون، أو يقرأ بقراءة ورش أو غيره من القراء، فيأتي المحقق ويأخذ نسخة مطبعة الملك فهد قراءة حفص ويأخذها ويضعها في التفسير ويفسر بناء عليها. وهذا حدث في كتب كثيرة مثل كتاب ابن كثير والشوكاني وكتب المغاربة وغيرهم من المفسرين. من الأمور الخطيرة جدا أيضا وضع عناوين داخل كتب العلماء دون الإشارة إلى أن هذا العنوان من المحقق وليس من المؤلف. يعني بعض المحققين يأتي ويضع عنوان في الوسط، يعني يأتي ويضع عنوان في داخل كلام المؤلف، فيظنه من يقرأ أن هذا العنوان من عمل المؤلف وهو في الحقيقة من عمل المحقق، ولا يشير المحقق. بعض المحققين يضع معكوفتين للإشارة أنه من عنده، وبعضهم لا يضع هذا الشيء، فهذا أمر خطير، والأولى في هذا أن يضع العنوان على يمين الصفحة أو يسار الصفحة. أيضا من القضايا المهمة أن بعض المخطوطات فيها تعليقات على حواشي المخطوطة فيتركها المحققون ولا يذكرونها، وهي مهمة جدا، يعني فيها بعض الإصلاحات، بعض التعليقات، بعض الإيضاحات. هذه قضايا مهمة لو ذكرت تحتاج حقيقة إلى عناية. طيب، عمل المحققين ثلاثة أركان أساسية ينبغي أن نتصورها عندما نحكم أي كتاب. هناك ثلاث أركان عندما نحكم على أي كتاب في تحقيقه. الأول هو إخراج النص بشكل صحيح، وهذا هو أهم ما يعمل عليه المحقق، وهذا هو منهج المحققين الأوائل الذين أخرجوا كتب العلماء. حقيقة اعتنوا عناية كبيرة بإخراج المخطوط إخراجا صحيحا، وهذا إذا قام به المحقق قام بالواجب الذي عليه، الواجب الفرضي مثل ما يقولون. الركن الثاني وهو خدمة هذا النص، خدمة هذا النص بعزو الآيات وتخريج الأحاديث وعزو الأبيات الشعرية وعزو القراءات وعزو نقولات العلماء وعزو الإحالة إلى الكتب التي رجع إليها المؤلف ذكر بعض القضايا التي خالف فيها المؤلف التعليق عليه تعليقات يسيرة جدا. هذه خدمة للنص، وهذا ركن أساس أيضا من الأركان. الآن أصبح عرفا في الجامعات لا يجوز لنا أن نقدم مخطوط في رسالة علمية إلا وأن يتضمن هذا المخطوط هذه الدراسة العلمية للنص الموجودة في عدد من مناهج البحث. القضية الثالثة وهي قضية مهمة جدا وهي قضية الفهارس العلمية. أحيانا يكون المخطوط مهمة ومليء بالفوائد ومليء بالدرر العلمية، ولكن المحقق يتعب في تحقيق الكتاب وفي ضبط النص وفي عمل الحواشي والتعليق عليه، ويترك الفهارس العلمية، لا يفهرس لموضوعات الباحث ولا لأعلامه ولا للمسائل العلمية ولا لمصادره ولا للأبيات التي فيه ولا لآيات القرآنية، فيكون حقيقة العمل فيه شيء من النقص العلمي، وليس في إخراج النص وإنما من باب الإفادة التي يمكن أن نستفيدها بشكل أكبر مع هذا الكتاب. هذه بعض الأشياء اليسيرة التي أحببت التنبيه إليها قبل أن نبدأ بالموضوع. دعونا الآن ندخل في بعض الكتب، ولعلي أختصر اختصار كبير فيها نظرا لضيق الوقت، والطريقة أنني سأذكر الطبعات وأفضل طبعة للكتاب، ثم في نهاية اللقاء سأضع لكم الصور الخاصة بهذه المخطوطات أو الطبعات التي طبعت وأفضل الطبعات. أبدأ أولا بكتاب مهم جدا في كتب علوم القرآن، وهو كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي. ودعوني أقول لكم كلمة قد تكون فيها شيء من يعني الغرابة، أن جميع الطبعات الموجودة للبرهان في علوم القرآن للزركشي جميعها لا يوجد طبعة إلى الآن نقول أنها طبعة سليمة أو طبعة 100% خالية من الأخطاء، بل في جميع الطبعات الموجودة أخطاء علمية كبيرة جدا. وهذه كلمة عليها أدلة كثيرة جدا جدا بين يدي، وإن كان الوقت لا يسمح بذكر هذه الأمثلة، لكن سأذكر لكم تاريخ هذه الطبعات. البرهان للزركشي طبعا حقق في رسائل الجامعية في الجامعة الإسلامية ولم يخرج حتى الآن، نتحدث عن المطبوع. من أقدم طبعاته طبعة الشيخ محمد أبو الفضل إبراهيم، وهذه الطبعة التي طبعها الشيخ محمد أبو الفضل إبراهيم اعتمد فيها على نسخة لدار الكتب المصرية، وهذه النسخة ناقصة، وأيضا اعتمد على نسخة لنسخة تيمورية وفيها بياضات، واعتمد على نسخة مكتبة مدينة اسطنبول وهي نسخة كاملة. إذن الأصل الكامل عند الشيخ محمد أبو الفضل إبراهيم رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا، لأنه أول من أخرج الكتاب، هي نسخة اسطنبول. عمل الشيخ رحمه الله أنه اعتمد هذه الأصول الخطية وقابل بينها مقابلة يسيرة في الحاشية، وضبط الآيات ووثقها في الحاشية، وترجم للأعلام بعض الأعلام، وضبط بعض كلمات النص، وعرف بعدد قليل من الكتب، ووضع بعض الفهارس في آخر الكتاب. أبرز الملحوظات على هذا الكتاب وعلى هذا التحقيق أنه لا يوجد دراسة وافية للكتاب في بداية الكتاب. أيضا المحقق رحمة الله عليه اتخذ جميع النسخ أصولا للعمل في الكتاب، يعني كل هذه النسخ هي أصول للكتاب. أيضا المقابلة بين النسخ في الكتاب شبه غائبة، شبه غائبة، لا نعرف ما هي الفروقات بين النسخ، ما هي الأخطاء الموجودة في النسخ، هذا شبه غائب. أيضا إهمال عدد كبير من الأحاديث والآثار وغيرها والحكم عليها، وأحيانا الاعتماد على مراجع غير أصلية في التخريج، يعني مثلا تخريج الأحاديث من كتاب بن كثير في التفسير، أو من تفسير القرطبي، أو من الجامع الصغير، أو الإحالة أحيانا للإتقان للسيوطي وهو متأخر عن البرهان للزركشي، إهمال الأشعار، خلو توثيق النقول والنقولات. الزركشي ينقل نقلا كبيرا جدا عمن سبق، ينقل عن العز بن عبد السلام، ينقل عن كتب نقلا طويلا ولا يحال إلى هذه النقولات. هذه الطبعة لها فضل كبير في إخراج الكتاب، والشيخ محمد رحمة الله عليه حقيقة كل من جاء بعده اعتمد على طبعته كما سيأتي في التسلسل في هذا الموضوع. وضع مقدمة عرف فيها بالمؤلف وبالكتاب باختصار والنسخ المعتمدة في هذا الكتاب. طبعة أخرى طبعة أخرى للكتاب وهي طبعة الدكتور يوسف المرعشلي والشيخ جمال حمدي الذهبي والشيخ إبراهيم عبد الله الكردي، وهي طبعت في دار المعرفة في 4 مجلدات عام 1410. والدكتور يوسف المرعشلي من المحققين المتميزين المعروفين، ولكن حقيقة في هذا التحقيق يوجد أيضا بعض الملاحظات في هذا الكتاب. اعتمد الشيخ حفظه الله على نسخة إسطنبول التي اعتمد عليها الشيخ محمد أبو فضل إبراهيم، يعني الأصل الموجود في طبعة دار المعرفة هو نفسه الأصل الموجود في طبعة الشيخ محمد أبو فضل إبراهيم. تميزت هذه الطبعة بدراسة وافية أو جيدة عن المؤلف والكتاب، وتمم النقص الموجود في النشرة السابقة، وبينوا السقط الموجود في السابق، وضبطوا الآيات ووثقوا أيضا الآيات في المتن، ليس كما فعل الشيخ محمد أبو فضل إبراهيم في الحاشية، وثقوا القراءات وخرجوا بعض الأحاديث، ووضعوا من أميز ما فيها أنه وضعوا لكل نوع عدد من المصادر، يعني وضعوا مصادر كثيرة للنوع، وهذا يميز الكتاب تمييزا جميلا، وترجموا لبعض الأعلام وعرفوا بعض الكتب التي وردت في المتن وبيان هل هي مطبوعة أو مخطوطة، ضبطوا الغريب، علقوا على المواضع، وثقوا عدد من النقولات، نسقوا الكتاب تنسيقا جميلا وأخرجوه إخراجا جيدا، أيضا وضعوا فهارس للكتاب. لكن لا يوجد جديد في النسخ الخطية، مع أنه يوجد نسخ أخرى غير نسخة إسطنبول، يعني يوجد نسخ للبرهان مثل النسخة الروسية وغيرها من النسخ موجودة الآن يمكن الاعتماد عليها في تحقيق الكتاب. أيضا جعلوا نسخة الشيخ أبو الفضل إبراهيم الذي هو كتاب الشيخ أبو الفضل إبراهيم هو نسخة كأنها نسخة خطية، وقابلوا عليها النسخ الأخرى، يعني جعلوا نسخة الشيخ محمد أبو الفضل إبراهيم نسخة أصلية وقابلوا عليها المخطوط. فأحيانا يتممون النقص الموجود في المخطوط من كلام الشيخ محمد أبو الفضل إبراهيم، وأحيانا يصوبون المخطوط، يقولون في المخطوط كذا وفي المطبوع كذا، يعني يجعلون المطبوع هو أصلا فيضعونه في المتن ويضعون المخطوط في الحاشية. بدلوا بعض الألفاظ الموجودة فيها في النسخ الخطية بما هو عند الشيخ محمد بن إبراهيم. أيضا من الأشياء الغريبة هو تغيير نص المؤلف بدون سبب، يعني لو رجعنا إلى مقدمة الكتاب نجد أن هناك تغييرات في نص المؤلف، فيقول المحققون مثلا في المخطوط كذا وما أثبتناه هو أنسب للسجعة في عدد من المواضع، يعني تغيير نص المؤلف لأجل أن يتناسب الكلام مع السجعة، هذا حقيقة أمر ينبغي عدم عمله في كلام العلماء، يعني حتى قد يكون العالم لم يقصد أن يسجع الكلام، فأنا أغير كلمة بكلمة حتى أناسب سجعة المؤلف، هذا حقيقة فيها ملحوظة مهمة على هذه الطبعة. أحيانا يسددون النقص، يعني يقولون هناك خطأ في المخطوط والصواب كذا، ولا يعرف من أين أتى الصواب، من أي مخطوط، من أي طبعة، لا يعرف. طبعا تركت عدد من التوثيقات وأخذوا أو ترجموا عددا من العلماء المشهورين الموجودين في ترجمة أو في طبعة الشيخ محمد أبو الفضل إبراهيم. هذه نسخة تعتبر من أجود الطبعات مع نسخة الشيخ محمد أبو الفضل إبراهيم، ولكن فيها هذه الملحوظات التي ذكرتها لكم، وهناك أخطاء علمية تغير المعنى، الوقت ضيق جدا، هناك أخطاء علمية تغير المعنى في نسخة الشيخ محمد أبو الفضل إبراهيم، وجدت أيضا في نسخة دار المعرفة بنفسها كما هي لم تتغير. هناك طبعات أخرى ليس فيها أي جديد لهذا الكتاب، مثل طبعة دار الحديث لأبي الفضل الدمياطي، وهي مصورة عن نسخة مكتبة إسطنبول، ولم يأتي فيها بجديد. الدراسة التي في البداية ليست دراسة قوية، وأيضا النسخ الخطية نفس النسخ الخطية السابقة. من الأشياء التي تعاب على هذه الخطة أنه أضاف على هذه النسخة أنه أضاف عناوين داخل كلام المؤلف، داخل كلام المؤلف، دون أن يذكر لنا في بداية الكتاب أن هذا هو منهجه، يعني يضع عناوين في داخل كلام المؤلف ولا يقول في البداية أنني سأضع هذه العناوين، فمن يقرأ الكتاب يظن أن هذه العناوين من الشيخ الزركشي رحمة الله عليه. طبعا لم يبين أي النسخة التي اعتمد عليها، ويفهم من كلامه أنه اعتمد على نسخة الشيخ محمد أبو الفضل إبراهيم، لم يضبط أي شيء في الكتاب يعني ذا بال. أيضا نسخة دكتور زكي أبو سريع كسابقها يعني لا يوجد فيها أي جديد. نسخة محمد عبد القادر عطا لا يوجد فيها أي جديد، طبعتين له. هذا بالنسبة لي باختصار طبعا للبرهان في علوم القرآن حتى لا نطيل بهذا الكتاب. طبعا سأذكر الكتب بدون ترتيب زمني، بدون ترتيب زمني لأجل فقط الاختصار. نأتي للطبري رحمة الله عليه، ونظرا لأنه يعني معروف كتاب الطبري وتحقيقاته، خرج الطبري قديما في المكتبة الميمنية، وخرج أكثر من نشرة، 1321 و1430 1333 و1374 في مطبعة البابي الحلبي، ثم حققه الشيخ محمود شاكر عام 1374. وكانت هذه الطبعة من أفضل الطبعات التي يحرص عليها، ووصل فيها إلى سورة إبراهيم في 16 مجلدا. ثم خرجت بعد ذلك نسخة الشيخ التركي، وهي أفضل الطبعات من حيث اعتمادها على مخطوطات نادرة للكتاب. فأفضل طبعتين عندنا للطبري هي طبعة الشيخ محمود شاكر وطبعة الدكتور التركي. ميزة طبعة الشيخ محمود شاكر هي التعليقات، ولو أخذت هذه التعليقات ووضعت على طبعة الشيخ التركي حفظه الله لكان حقيقة هذا من الكمال في تحقيق الكتاب. من الكتب حتى لا أطيل عليكم، كتاب أحكام القرآن لابن العربي، أحكام القرآن لابن العربي. طبعا الكتاب طبع عدة طبعات، لكن لا يوجد حتى الآن طبعة هناك طبعة الأستاذ علي البيجاوي، وطبعة عدة طبعات الأستاذ علي البيجاوي طبع في عام 1394 إحدى الطبعات، ويلاحظ عليه نقص في النسخ المعتمدة في بداية الكتاب، وقلة النسخ أيضا اللي اعتمد عليها، ولم يصرح ما هي النسخ التي اعتمد عليها في كتابه، وترك طبعا خدمة عدد من مسائل الكتاب. الكتاب هذا طبع طبعة قديمة، وطبع بعد ذلك في دار الجيل، وطبع بعد ذلك في دار الكتب العلمية، وكان هذا بتحقيق محمد عبد القادر عطا، وتحقيق يعني ليس كاملا. وأيضا حققه عبد الرزاق المهدي، وأفضل ما فيه هو تخريج الأحاديث الموجودة في نسخة ابن العربي. من الكتب التي أريد أن أتعرض لها باختصار كتاب معالم التنزيل للبغوي. طبعا هذا الكتاب طبع عدة طبعات، منها طبعة دار طيبة لمحمد عبد الله النمر وعثمان دكتور عثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، وهذه من أفضل طبعات الكتاب. ما الميزة في هذه الطبعة؟ الميزة في هذه الطبعة طبعا أحكام القرآن قبل أن أنسى لابن العربي يحقق في المغرب الآن تحقيقا، إلى الآن لم يعني يخرج، وأفضل طبعاته كما قلنا طبعة علي البيجاوي. أما معالم التنزيل للبغوي فاعتمد المحققون في دار طيبة على نسخة المكتبة الظاهرية، وهي نسخة كاملة، وأيضا اعتمدوا على نسختين من المكتبة الحرم الشريف، وذكروا نسخا أخرى لم يعتمدوا عليها نظرا لعدم زيادة حجم الكتاب. وتلك النسخ هي أربع نسخ موجودة في جامعة الإمام، قد تكون الأولى منها كاملة كما يفهم من كلامهم. طبعا أفضل ما في هذه النسخة هي المقارنة بين النسخ الموجودة، وتوثيق الآيات وتمييزها، وتخريج الأحاديث بما في ذلك أسباب النزول، والتعليق على بعض المواطن في الكتاب. أبرز العيوب الموجودة فيها ترك نسخ خطية كاملة مثل نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود، وعدم توثيق القراءات والحكم على بعض الأحاديث، وعدم فهرسة الكتاب. ذكرنا سابقا أن هناك أركان أساسية ثلاثة: إخراج النص، خدمة النص، الفهرسة. فهرسة الكتاب ضعيفة جدا، فقط وضعوا فهرس الأحاديث، فهرس المصادر والفهرس العام. هذا هو ما هو موجود في هذه الطبعة. بعد ذلك وجدت عدة طبعات للكتاب في دار ابن حزم ودار المعرفة، وبعد ذلك دار إحياء التراث العربي بتحقيق عبد الرزاق المهدي، وتحقيقات الشيخ عبد الرزاق المهدي تميز بعنايته بالأحاديث وتخريج الأحاديث، كما أنه وثق الآيات، وثق الأبيات الشعرية، وأخرج الكتاب بشكل جميل لكن في نسخة الدكتور عبد الرزاق المهدي لم يذكر النسخ الخطية التي اعتمد عليها. لا نعرف ما هي النسخ الخطية المعتمدة في الكتاب، وقليل ما يشير إلى ترميز هذه، فيقول مثلا في المخطوط كذا، في المخطوط كذا، لكن لا نعرف أي النسخ التي يقصدها، ولم يبين أي النسختين المعتمدة عنده في الكتاب. أيضا نسخة دكتور عبد الرزاق المهدي والشيخ عبد الرزاق جعل نسخة دار طيبة ودار المعرفة نسخة أصلية للكتاب يقارن عليها، وهذه ذكرنا سابقا أن جعل الكتاب المطبوع نسخة أصلية تحاكم عليها النسخة الخطية، هذه حقيقة توقع في إشكالات في تحقيق الكتاب، حتى إن يعني المحقق في هذه النسخة كثيرا ما يرجح في النسخ، ما يرجح النسخ المطبوعة على النسخ الخطية من غير بيان لماذا، يعني في المطبوع كذا وهو الصواب لكن لماذا لا نعلم، وهذه حقيقة إشكالية في ترجيح المطبوع على المخطوط. أحيانا يصوب ما في المخطوط يقول الصواب كذا بدون بيان ما هو الصواب، والكتاب حقيقة بحاجة إلى تحقيق علمي، حتى الآن لم يخرج إخراجا علميا كاملا. كتاب أحكام القرآن للجصاص طبع عام 1325 في مطبعة الأوقاف الإسلامية من قبل نظارة الأوقاف السنية لطبع المؤلفات القديمة البهية بالقسطنطينية المحمية هكذا. طبعا لم يذكر فيها أي نسخة خطية اعتمد عليها، ولها فضل السبق، يعني هذا الكلام قبل 115 عاما أخرجوا الكتاب، وضعوا فهرس لكل مجلد، وضعوا لائحة تصويبات بعد طباعة الكتاب المجلد الأول والثاني. طبعا لقدم نشرة الكتاب وقدم طبعة الكتاب نجد أن الكتاب بحاجة أيضا إلى إعادة طباعة وإعادة تحقيق والتعليق على الكتاب ووضع الفهارس الفنية، وهذا كله غير موجود في هذه الطبعة. خرج بعد ذلك في دار الكتاب العربي، وجاء عليه أنه مصور من النسخة السابقة، مصور من النسخة السابقة، ولا يوجد فيها أي خدمة للكتاب، يعني لا يوجد فيها أي خدمة للكتاب. كذلك بعد ذلك أخرجه الشيخ محمد صادق القمحاوي في دار إحياء التراث العربي في عام 1412 للهجرة، ولم يذكر المخطوطات التي اعتمدها، ووضع طبعا عناوين للكتاب ووضع فهارس، لكن لم يعتمد على نسخ خطية، ولم يصف كيف حقق الكتاب، ولم يضع مقدمة للكتاب، وخلى الكتاب من التوثيق وتمييز الآيات وإظهارها، وأيضا لا يوجد فيه تخريج أي آثار، ولا يوجد فيه غالبا لا يوجد أي تعليق على الكتاب. طبعا نحن لماذا نذكر هذا؟ نذكر لأهمية يعني إعادة مثل هذه الكتب، يعني ليس لأن الكتاب مشهور ولأن الكتاب متداول لا يعني أنه لا يعاد تحقيقه. هذه النشرة مثل ما قلت لكم أن لا يوجد فيها أي خدمة للكتاب. خرج بعد ذلك بطبعة دار الكتب العلمية عبد السلام محمد شاهين عام 1415، ميز الآيات ووضع أسماء السور، لكن أيضا لم يعتمد على أي نسخ خطية، وخلى من أي مقدمة ومن أي تخريج ومن أي تعليق، ووقع في أخطاء وقعت فيه النشرات السابقة، فكأنه إعادة طباعة للكتاب مرة أخرى. أيضا صدر الكتاب عن دار الفكر صدقي محمد جميل، والكتاب حتى الآن بحاجة إلى إعادة تحقيق، بحاجة إلى إعادة تحقيق. من الكتب المهمة التي أحب أن نتعرض لها أيضا باختصار كتاب كتاب الدر المنثور للسيوطي. هذا الكتاب طبعا أفضل طبعاته طبعتان، الطبعة الأولى طبعة دار هجر التي كانت تحقيق بإشراف الدكتور التركي حفظه الله، وأيضا دار إحياء التراث العربي في 8 مجلدات. ميزة هذه الطبعة هو تخريج الأحاديث، لأن المحقق الشيخ عبد الرزاق المهدي كما قلت لكم يعنى كثيرا بتخريج الأحاديث، فأفضل طبعات السيوطي الدر المنثور هي هاتان الطبعتان. أحكام القرآن للكيل الهراسي طبع عدة طبعات، طبعة دار الكتب العلمية قالوا بتحقيق بعض العلماء عام 1403 لا يوجد فيها اعتماد على أي نسخ خطية، وهذا الكتاب الذي هو الكيل الهراسي خرجوا تخريجا مختصرا لبعض الأحاديث. أبرز العيوب في هذه الطبعة عدم اعتماد أصل خطي، يعني التصحيح بدون ذكر أصل خطي للكتاب، لا يوجد مقدمة يعني وافية عن الكتاب، إنه مقدمة ضعيفة، ترك التعليق في عدد كبير من المواطن على الأحاديث والأشعار والمسائل، والتعليق على المسائل العلمية شبه غائب في هذه الطبعة. ويبدو أن هذه نشرة يعني معتمدة على مصورات سابقة، لأنه يقولون كذا في الأصل ولعل كذا، كذا في الأصل ولعل كذا، ما هو الأصل الله أعلم ما هو. ثم بعد ذلك طبع مرة ثانية من نفس الدار، طبع أيضا طبعة دار الكتب الحديثة لموسى محمد علي والدكتور عزة علي عطيه. من الكتب التي نعرج عليها، ومعليش سامحوني على السرعة في ذكر الكتب، كتاب الكشاف للزمخشري، كتاب الكشاف للزمخشري، وكتاب الكشاف للزمخشري طبع طبعة قديمة جدا فقط اطلع على الطبعة القديمة، طبع قديمة عام 1856 للهجرة للميلاد، 1856 للميلاد في كلكتة، وطبعه ويليام ناسوليس الإيرلندي، ومعه خادم حسين المولوي وآخرون. وأفضل نص للكشاف للزمخشري هو المطبوع مع حاشية الطيبي في طبعة جائزة دبي في 17 مجلداً عام 1434. هذه الطبعة، يوجد طبعات أخرى مثل طبعة دار الكتاب العربي لأبي عبد الله الداني ابن منير آل الزهوي، طبع عام 1427. أبرز إيجابيات هذه الطبعة تمييز الآيات وتوثيق الآيات وتذييل الكتاب بالانتصاف لابن المنير والكافي الشاف لابن حجر، وتوثيق تخريج الأحاديث. لكن الإشكاليات في هذه الطبعة عدم اعتماد أي نسخ أصلية في إخراج الكتاب، ووقع في نفس الإشكالية التي كررناها سابقا، وهو أنه اعتمد على نسخ مطبوعة وجعلها أصلا في إخراج الكتاب. يعني من الإشكالات حقيقة المعاصرة أن نأتي إلى كتاب محقق ثم نرجع إلى كتاب مطبوع لهذا الكتاب ونعتمده أصلا ونحقق عليه ونخطئ المخطوط ونقول أن الصواب هو ما جاء في المطبوع. فهذا التحقيق، تحقيق دار الكتاب العربي، جعلوا المطبوع من كتب الكشاف أصلا يصححون منه، فيقولون مثلا الصواب كذا بحسب المطبوع. أيضا هناك إهمال كبير لتخريج الأحاديث وتوثيق ما يعني النقولات وغير ذلك من الأمور الواردة في الكتاب. أيضا طبع بعد ذلك طبعة دار المعرفة خليل مأمون شيحة عام 1430، لم يذكر النسخ التي اعتمدها، ذكر مقدمة جيدة للكتاب، وطبع معه كتاب الإنصاف لابن المنير، وأيضا وثق الآيات وأخرج الأحاديث، لم يعتمد نسخة خطية، والظاهر أنه اعتمد على تخريج الزيلعي وابن حجر، ولم يصرح ذلك في مقدمته، ولم يشرح غريب الكتاب إلا في مواطن قليلة. أيضا هناك نسخة لدار الحديث للشربيني شديدة عام 1433 خرجت، أبرز مميزاتها تذييل الكتاب بثلاث كتب أخرى ومقدمة دراسية لا بأس بها على الكتاب، وأيضا وثق بعض الآيات وبعض الأبيات، لكن نفس الإشكالية لم يعتمد أصولا خطية للكتاب. والمقدمة التي وضعها مقدمة أيضا ضعيفة للكتاب. لا يزال كتاب الكشاف من الكتب التي تحتاج إلى إخراج. من الكتب أيضا البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، أفضل يعني أو نقول من الطبعات التي خرجت، أول مطبعة طبعة تقريبا مطبعة السعادة عام 1328 للهجرة، ثم خرجت طبعة دار الفكر عام 1403، ولا يوجد حتى الآن طبعة يعني كاملة سوى طبعة الشيخ التركي حفظه الله. الشيخ التركي في دار هجر طبع الكتاب في 27 مجلد مؤخرا، وأيضا الكتاب حقق في الجامعة الإسلامية كاملا، يعني التحقيق الذي في الجامعة الإسلامية لم يخرج، وإنما خرج تحقيق الشيخ التركي، أيضا طبع في 22 مجلد في مؤسسة الرسالة بإشراف أو مجموعة من الباحثين، والكتاب يعتبر أفضل طبعاته طبعة دار هجر بإشراف الشيخ التركي وطبعة الرسالة التي هي 22 مجلد. من الكتب تفسير يحيى بن سلام البصري، وهذا الكتاب أفضل طبعاته الطبعة المعروفة طبعة الدكتورة هند شلبي، طبعت عام 1425 عن دار الكتب العلمية، وحقق أيضا في تونس هذا الكتاب ولكن لم يطبع حتى الآن. طبعا الكتاب ليس كاملا من سورة النحل إلى الصافات، لأن هذا هو الكتاب الذي حققته الدكتورة هند، مع أن نسخ الكتاب موجودة يعني حسب كلام الدكتورة هند أنها لم تتبين باقي النسخة، غير واضحة بالنسبة لها. تفسير محمد بن جزيل الكلبي التسهيل ليس له طبعة يعني نقول أنها طبعة كاملة، هناك طبعات كثيرة، طبع عام 1355 في المكتبة التجارية في مصر، ثم طبع بعد ذلك عنها طبعات، منها طبعة دار الكتاب العربي عام 1339، ثم حقق في دار الكتب الحديثة عام 1393 بمحمد عبد المنعم وغيره، ثم طبع عناية أبي بكر السعداوي طبعة المنتدى الإسلامي في الشارقة، وهذه من الطبعات الجيدة، ثم طبع أيضا في دار الضياء تحقيق محمد سيدي محمد مولاي، وآخر طبعة له طبعة طيبة الخضراء للشيخ علي بن أحمد الصالحي، وتتميز بتعليقات الشيخ البراك على الكتاب. فإذا أردنا أن نقول أفضل طبعات الكتاب هي طبعة أبي بكر سعداوي في منتدى الإسلامي في الشارقة، ومحمد سيدي مولاي، وطبعة دار طيبة الخضراء، أو أي نعم دار طيبة الخضراء. تفسير الرازي لا يوجد حتى الآن كتاب أو تحقيق مميز لهذا التفسير مع ضخامته وأهميته. روح المعاني للألوسي أول طبعة له في مطبعة المنارة عام 1355، هي طبعة جيدة ولكنها نادرة، ثم طبع بعد ذلك في دار الكتب العلمية علي عبد الباري عطية، والتحقيق فيها ليس بذات، ثم دار إحياء التراث العربي في لبنان 30 مجلد، ثم طبع طبعة جديدة في الدار في الرسالة، وهذه تعتبر أفضل طبعاته. محاسن التأويل للقاسمي، الطبعة الموجودة هي طبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، وخرجت في 17 مجلدا أو 17 مجلدا، وهي الطبعة الوحيدة الجيدة، والكتاب لا يزال بحاجة إلى إعادة طباعة، لا يزال بحاجة طباعة مرة أخرى. فتح القدير للشوكاني، أنا أسرع لأن باقي معي 3 دقائق فقط والكتب كثيرة، يعني أعتذر منكم. من النسخ فتح القدير للشوكاني طبع طبعات كثيرة جدا لأنه أصبح مقرر في الجامعات، وأفضل طبعاته من حيث تخريج الأحاديث طبعة الشيخ صبحي حلاق لعنايته بالأحاديث، طبع الدار الحديث التي حققها سيد إبراهيم في 5 مجلدات. هاتان الطبعتان تعتبر من أفضل طبعات الكتاب. الدر المنثور للسيوطي أفضل طبعاته، يمكن سبق ذكرناه، طبع الدار هجر. الجلالين أفضل طبعاته طبعة قباوة، الشيخ قباوة، في مجلد واحد، وهي يعني اعتنى بها عناية كبيرة جدا جدا، موجودة في طبعة واحدة. أضواء البيان هناك طبعات كثيرة له، أفضل طبعاته طبعة مشروع الشيخ بكر أبو زيد، طبعة الشيخ بكر أبو زيد، موجودة في المشروع الذي حققت فيه عدد من كتب العلماء ومنهم الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، حققوا فقط ما كتبه الشيخ الأمين بدون زيادة الشيخ عطية سالم. نظم الدرر للبقاعي طبع قديما في الهند ثم طبع في دار الباز وليس له تحقيق علمي حتى الآن. يعني أنا أذكر هذه الأمور لماذا؟ حتى يعني حقيقة يعني نتحمس لإعادة كتب التراث، يعني كتب التراث لا زالت حتى الآن مع كثرة التحقيقات الموجودة لا زالت بعناية. وكما قلت لكم يعني هناك كتب مهمة جدا مثل كتاب البرهان للزركشي حقق الآن في الجامعة الإسلامية، ولكن الطبعات الموجودة حتى الآن للأسف فيها أخطاء جوهرية جدا جدا. كتاب الدر المصون للسمين الحلبي، السمين الحلبي أفضل طبعاتي طبع الدار القلم الذي حققها الدكتور أحمد الخراط، والكتاب بحاجة إلى الركن الثالث من أركان خدمة الكتاب وهي الفهرسة. يعني إخراج الكتاب رائع وتحقيق الكتاب متميز، لكن لا يوجد فهارس للكتاب، فهارس جيدة. كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي طبعت المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر في 6 مجلدات، تحقيق محمد علي النجار وعبد العليم الطحاوي، هذه أفضل طبعاته. القرطبي طبعة الشيخ التركي حفظه الله. نعود إلى مواقع العلوم من كتب كتاب مواقع العلوم من الكتب علوم القرآن. هذا الكتاب أفضل طبعاته ما طبع في الكويت، ما طبع في الكويت بتحقيق نبيل صابري وتقديم الشيخ أبي عبيدة مشهور ابن حسن آل سلمان، طبع في دار غراس. هذه الطبعة هي أفضل طبعات مواقع العلوم للبلقيني، وهذا الكتاب مهم جدا جدا نظرا لاعتماد العلماء عليه الذين جاءوا بعده مثل السيوطي رحمه الله. ابن عاشور كتاب ابن عاشور الطبعة الأساسية والمعتمدة هي طبعة الدار التونسية، ثم صورت بعد ذلك عدة تصويرات وأخذت الحقوق دار سحنون، وطبعت طبعتان، طبعة أعادوا فيها الصف وطبعة مصورة عن الطبعة التونسية، والأفضل هي الطبعة المصورة عن الدار التونسية. الطبعة المصورة عن الدار التونسية أفضل من الطبعة التي أعادوا صفها، لأنه وقعوا في أخطاء عندما أعادوا الصف، والكتاب لا يزال بحاجة إلى خدمة النص وإلى الفهارس. يعني إخراج الكتاب موجود لا إشكال فيه، ولكن خدمة النص والفهارس الكتاب مثل كتاب ابن عاشور وهو درة من درر العصر حقيقة لم يعنى به من ناحية الفهارس. لا تجد في كتاب ابن عاشور إلا يعني فهرس يسير في الآخر لعدد يعني الآيات أو الآيات التي في السرة، لكن الكنوز التي ذكرها ابن عاشور لا توجد في الفهارس. زاد المسير لابن الجوزي. نعم
دكتور فهد تسمعني؟
اي نعم اسمعك.
ما شاء الله يعني اضلالات رائعة جدا على هذه الكتب، ونحن يعني وقد اوشكنا على ختام اللقاء وردتنا مطالبة ان تستمر في هذه اللقاءات ليكون عندك وقت للتعريف بالكتب بشكل أوسع، فهل يناسبك أن تعد أو أن تتفضل على أعضاء نادي تفسير بأن تواصل هذه اللقاءات حسب ظروفكم؟ ما فما رأيك دكتور؟
والله خلونا الآن ننهي الموجود وبعدين نتفق على القادم أحسن يعني. خلونا في الصيد الموجود والصيد
ما
القادم.
خلونا يعني في وعد.
أي لا ما نبغى نوعد، لكن خلونا ننهي الموجود الآن في 5 دقائق وبعد ذلك نتفق إن شاء الله.
طيب لأن طيب. ورقتنا عدة أسئلة فتفضل بما عندك ونطرح.
يلا أختصر أنا في دقائق قليلة. ابن الجوزي طبع في المكتب الإسلامي الشيخ زهير الشاويش رحمة الله عليه، ثم طبع بعد ذلك في دار الفكر في 8 مجلدات، وهذه الطبعة طبعة دار الفكر أفضل من الطبعة التي قبلها لثلاثة أسباب. السبب الأول أنهم حققوا الكتاب على نسخ خطية جديدة غير موجودة في طبعات المكتب الإسلامي، حققوا الكتاب على نسخ خطية ليست موجودة في مطبعة أو في كتاب في طبعة دار الكتب الإسلامي أو مكتب الإسلامي. 2 أنهم صوبوا بعض الأخطاء الموجودة في الطبعة الأولى. 3 أنهم أخرجوا الكتاب إخراجا جيدا، أخرجوا الكتاب إخراجا جيدا. طبعا الطبعة دار الفكر بتحقيق محمد عبد الرحمن عبد الله والسعيدي ابن بسيوني زغلول، اعتمدوا فيها على نسخة اسطنبول والتيمورية والخزانة الملكية بالرباط والأزهرية، يعني اعتمدوا على نسخ خطية جديدة ليست موجودة في الطبعة الأولى. تيسير الكريم الرحمن للسعدي أفضل طبعاته الطبعتان، طبعة دار ابن الجوزي السميل وطبعة الشيخ الواحد حفظه الله. الكشف والبيان للثعلبي أفضل طبعاته طبعة دار تفسير، وهي أصلا رسائل علمية موجودة في جامعة أم القرى، طبعت في عدد كبير من المجلدات. تفسير ابن أبي حاتم طبع طبعات متعددة، وهو أصلا الكتاب ناقص، كتاب ناقص طبع أول ما طبع منه بعض البقرة وآل عمران في مكتبة الدار قديما بتحقيق الدكتور الزهراني والدكتور حكمة بشير حفظه الله، ثم طبع بعد ذلك في ابن الجوزي في رسائل جامعية في الجامعة الإسلامية. هذه أفضل طبعات تفسير ابن أبي حاتم، هي طبعة ابن الجوزي في عدد من المجلدات، وهي رسائل جامعية سأعرض صورتها بعد قليل. يعني أريد أن أختصر معاني القرآن للزجاج، حقق في جامعة أم القرى، وطبعته الموجودة 5 مجلدات هي الطبعة الوحيدة. الفراء معاني القرآن للفراء طبعة البيجاوي. إعراب القرآن للنحاس فيه عدة طبعات متقاربة هنداوي وغيره. مجاز القرآن لأبي عبيدة فؤاد سيسكين ما زالت هي الطبعة المتوافرة. معاني القرآن للأخفش أفضل طبعات هي طبعة هدى قراعة، وتميز هذه الطبعة بأمرين. معاني القرآن للأخفش فيها غير التحقيق العلمي، أولا أنه أشرف عليها محمود شاكر، الشيخ محمود شاكر، والقضية الثانية أنها أثبتت نقولات الطبري عن الأخفش في الحاشية، يعني إذا الطبري أخذ من الأخفش تذكر في الحاشية أن الطبري أخذ هذا من الأخفش، فهاتان الميزتان ممتازة جدا، ليت من حقق كتب معاني القرآن الأخرى أثبت هذه الإثباتات. طيب أنا لا أريد حقيقة أن أطيل عليكم، وإذا سمحتوا لي فقط أعرض صور، يعني أثناء استقبال الأسئلة أعرض صور المخطوطات إذا رأيتم، مو المخطوطات الطبعات إذا رأيتم ذلك. معي أنا بهذا أكون انتهيت يا شيخ أسامة أو المقدم نسيت اسمه الحقيقة، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في ما قيل وأن يجعله نافعا وأن يبارك في هذه المحاضرة، ولعله يعني يكون فيه إثارة إلى الاهتمام بكتب العلماء بحسب الأصول العلمية التي ذكرناها، وهي ثلاث أسس مهمة. الأساس الأول هو إخراج الكتاب، يعني إخراج النص إخراجا صحيحا، والأمر الثاني هو خدمة النص، والأمر الثالث هو الفهارس. هذه الثلاثة أركان المهمة لإخراج أي كتاب من كتب التراث. يقولون تنبيه أحكام القرآن للجصاص مركز
طيب سيسير. دكتور فهد
تحقيقه جميل ممتاز هذا هذه بشرى.
السلام عليكم دكتور فهد.
نعم تفضل.
هل تسمعني؟
أسمعك نعم.
لو نأخذ بعض التنبيهات بعد إذنك لأن الوقت أزف.
تفضل.
هنا تنبيه وردنا أو إشارة إلى أنه كتاب أحكام القرآن للجصاص يقوم مركز تفسير حاليا بتحقيقه من خلال فريق علمي متخصص، وقد تم جمع أجود مخطوطاته وضع منهج متميز للتحقيق، ونرجو أن يكون منهجا وافيا بالمقصود، وسيطبع بعد الانتهاء من تحقيقه خلال هذا العام. هذا فقط تنويه وردنا.
جميل جميل جميل. المركز تفسير، مركز تفسير، الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ أقول مركز تفسير حقيقة إذا قام على شيء أتقنه، الحقيقة الشهادة أنه إذا قام على أمر أتقنه، فالكتب التي يخرجها مركز تفسير حقيقة بدون يعني بدون أن يتحدث عنها شخص هي كتب متقنة وكتب متميزة. ولذلك لو قام مركز تفسير بإنشاء لجنة لتحقيق التراث وعني بإخراج هذه الكتب إخراجا علميا يكون أحسن إلينا إحسانا كبيرا. وأظن الدكتور عبد الرحمن حفظه الله يعني 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 لو لبى هذه الرغبة من قبل الباحثين أعتقد سيكون له أثر كبير بإذن الله على المتخصصين.
طيب هناك سؤال دكتور يقول هذا السؤال ما المميزات التي نفضل بها طبعة على أخرى؟
المميزات ذكرتها. أولا هو خدمة النص، يعني المحاذير التي ذكرتها في البداية أن يتصرف المحقق في النص، بمعنى أن يغير كلمة في النص يقول الصواب كذا، مثل أن يقول الصواب كذا لسجعة الكتاب، أو يقول مثلا المطبوع كذا وهو الصواب، يعني يصحح من المطبوع. يعني عندما أخذ أي كتاب أنا عندما أخذ أي كتاب من الكتب العلمية وأفتح الكتاب
جميل.
وأفتح الكتاب أنظر في عمل المحقق في النص، إذا كان في الحاشية يصوب بدون أن يذكر يقول والصواب كذا، أو يقول مثلا في المطبوع كذا وهو الصواب، هذا يعطيني ضعف في تحقيق الكتاب. يعني تحقيق الكتاب ينبغي أن يكون على المخطوطات وليس على المطبوعات. الأمر الثاني الذي أقيم فيه طبعة الكتاب هي خدمة الكتاب، خدمة النص. هناك نقاط معروفة، تخريج الأحاديث، تخريج الأقوال، عزو الأقوال، بيان مصادر الكتاب إلى آخره، ما يكون في الحاشية بدون شرح. القضية الثالثة هي الفهارس العلمية. فإذا وجدت هذه الثلاثة الأركان في أي مخطوط فيحرص عليه، وإذا اختلت فأول ما يحرص عليه هو الركن الأول وهو الأساس الأول وهو إخراج النص. يعني لو أنا خيرت بين ثلاث طبعات، طبعة فيها إخراج النص ممتاز وليس فيها خدمة للنص، وطبعة فيها خدمة للنص وليس فيها إخراج النص، سأختار الأولى، لأن إخراج النص هو الأصل الذي يعتمد عليه، ثم بعد ذلك تأتي ما بعده. هذا هو ما يميز الطبعات وكيف أحكم على الطبعات. هذه قضية. قضية ثانية أن يكون المحقق معروف، يعني طبعات مثلا الشيخ محمود شاكر، أحمد شاكر، الشيخ بشار عواد معروف، هؤلاء المحققون إذا حققوا كتاب يعتبر كتاب نفيس لا إشكال فيه. لكن إذا عرف المحقق بتساهله أو عدم إتقانه فهنا يبتعد عنه بدون تسمية المحققين. نعم تفضل.
طيب نأخذ سؤال أيضا دكتور، هل ترى أنه هذه الطبعات هل ترى أنه علم يقرر في الجامعات يدرس على الطلاب منهج كمنهج؟ يعني
لا، هو لا يكون علم، هو يدرس داخل عدد من المقررات، يعني يدرس داخل مناهج المفسرين. عندما تدرس مناهج المفسرين في الجامعات ينبغي عندما أتكلم عن كتاب مثلا أقول كتاب الطبري أنا أذكر طبعات الطبري، القرطبي أقول طبعات القرطبي،
وهكذا. يعني في داخل علم مناهج المفسرين ينبغي أن يحرص على بيان طبعات الكتاب، هذا مهم جدا. فهو لا يفرض كعلم، لأن طبعات متغيرة ومتتالية، لكن تدرس داخل كتاب أو داخل مقرر مناهج المفسرين. أشوف الأسئلة، هل باقي شيء ولا؟ طيب، السؤال يتحدث عن طبعات ابن كثير، سؤال يتحدث عن طبعات ابن كثير. طبعا طبعات ابن كثير الموجودة أفضلها طبعة دار طيبة تحقيق سلامة، وهي طبعة حقيقة تعب فيها المحقق كثيرا، ولكن فيها بعض الأخطاء اليسيرة في ضبط النص، في ضبط النص يعني موجود بعض الأشياء خاصة في مقدمة الكتاب، بعض الأخطاء اليسيرة في بعض الأسماء أو غيرها، ولكن الطبعة هذه تعتبر أفضل الطبعات. ما رأيك لو تم جمع أجود مخطوطات البرهان وتحقيقه في مركز التفسير، هل ترون هذا مناسبا؟ لا طبعا، غير لا يتعارض. هو كاتب هل يتعارض هذا مع الجهود في تحقيقه؟ أبدا لا يتعارض، بل لو قام مركز تفسير على تحقيق كتاب البرهان سيكون عملا جليلا، عملا جليلا. وأنا عندي يعني في نوع واحد فقط، تعرفون كتاب البرهان أنواع، كتاب البرهان أنواع، نوع واحد فقط وجدت ما يزيد عن 50 ملاحظة، إما خطأ أو تغيير في النص أو سقط أو قراءة غير صحيحة أو غير ذلك. هذا في المتن، هذا في المتن، هذا في نوع واحد فقط في جميع الكتب المطبوعة للبرهان. وكما قلت لكم، بعض العبارات الموجودة في كتاب البرهان تغير المعنى، تغير المعنى، وبعض تنسيق الكتاب يغير المعنى. يعني مثلا يضع جزء من الجملة مع جملة سابقة ويضع نقطة ويبدأ ببداية السطر من جديد، وهذه الجملة متعلقة بما بعدها وليس بما قبلها. هذا كثير جدا في كتاب البرهان. هذا هل في سؤال آخر؟ الأسئلة اللي عندي انتهت، ما أعرف إذا عندكم أسئلة. هذا السؤال يقول أفضل كتب قصص القرآن، وكتاب يقول هل طبعة سحنون المصورة على التونسية موجودة؟ نعم، طبعة سحنون موجودة، هذه هي المتداولة الآن، المتداولة الآن هي طبعة سحنون في الأصل. أفضل كتب قصص، كتب قصص القرآن كثيرة جدا، لكن إذا كان قصص القرآن من كثير، قصص القرآن حقيقة في كتاب صغير ولطيف وجميل ولغته راقية في قصص القرآن يمكن لا ينتبه له أحد، يصلح للمبتدئين في قراءة قصص القرآن لمحمد جاد المولى، محمد جاد المولى، كتاب صغير لغته أجمل ما فيه اللغة، لغة الكتاب لغة أدبية راقية، وأيضا فيه سرد جميل لقصص القرآن إذا أراد الإنسان أن يقرأه مع يعني مع طلابه أو تلامذته أو أبنائه أو أهله، كتاب جميل جدا في قصص القرآن لمحمد جاد المولى. سؤال يقول أفضل كتب التدبر، كتب التدبر هناك مجلدان أو مجلد في أبحاث عملت في المؤتمر الأول والمؤتمر الثاني لتدبر القرآن الكريم، جمعت كل الأبحاث المتعلقة بالتدبر القرآن الكريم، هذه من كتب التدبر المهمة. الرازي سؤال يقول الرازي لا يوجد حتى الآن كتاب تحقيق للرازي، تحقيق علمي. دكتور صالح الفائز الله يحفظه هذب الرازي، هذبه في كتاب سماه التهذيب الجازي، التهذيب الجازي لتفسير الرازي، تهذيب جيد يعني ولكن في 6 مجلدات. ما رأيك بمقارنة الدكتور حازم حيدر؟ مقارنة قيمة جدا وجميلة في كتابه علوم القرآن بين البرهان والإتقان، كتاب مميز وجميل وحقيقة مفيد جدا جدا، و يعني ينبغي أن يقرأ قبل أن يقرأ الكتاب البرهان والإتقان للزرقشي. هل هناك كتب متقدمة عن التدبر؟ لا، لا يوجد. العلماء السابقون لم يكتبوا كتابا في تدبر القرآن، وإنما ضمنوه في كتبهم من حيث العمل. هل كتاب ترجمان القرآن الذي اختصر من السيوطي يعثر عليه؟ حسب علمي لا، حسب علمي لم يعثر عليه. يعني من الغرائب أن بعض كتب التفسير التي تمدح مدحا كبيرا غير موجودة. أعطيكم مثالين. المثال الأول كتاب تفسير الإمام أحمد بن حنبل، تفسير الإمام أحمد بن حنبل. تفسير أحمد بن حنبل ذكره ابن قدامة في المغني، ذكره ابن قدامة في المغني، وذكره ابن تيمية رحمة الله عليه في عدد من كتبه. طيب، وذكره عدد من العلماء. وإذا كان الإمام أحمد أدلف في التفسير فمن الغريب أن يفقد كتابه، خاصة أن الإمام أحمد في آخر حياته كان العلماء، كان الطلاب متوافرون ويأخذون منه، وأيضا وجهت سبحان الله توجهت له كل الأمور، لكن فقد هذا الكتاب. حتى إن الذهبي يشكك في وجود كتاب للإمام أحمد في التفسير، يعني يستبعد وجود كتاب الإمام أحمد في التفسير، مع أنه وقف عليه ابن قدامة في المغني وذكره ابن تيمية رحمة الله عليه. مثال آخر كتاب بقي بن مخلد في التفسير، الذي يثني عليه ابن حزم فناء عاطرا، يقول ابن حزم عنه لم يؤلف مثله ولا تفسير ابن جرير الطبري. يعني مثل هذا الكتاب أين هو؟ غير موجود. فهذه حقيقة من الغرائب أن تمدح كتب في التفسير ولكن غير موجودة حتى الآن. نسأل الله عز وجل أن يعني ييسر إخراجها. سؤال، كتاب مفردات القرآن، أفضل تحقيق لمفردات القرآن للراغب الأصفهاني تحقيق صفوان الداودي، وهذا كتاب من الكتب القيمة في مفردات القرآن. نحن أذن عندنا العشاء الآن في المدينة المنورة، وبه نختم يعني اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم العلم النافع، وأن يوفقنا دائما لما فيه الخير والصواب. وأعيد وأشكر شكري الجزيل، أتقدم بشكر الجزيل لمركز تفسير هذه المنارة الرائدة في تفسير القرآن وعلومه في المملكة العربية السعودية، وأشكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري القائد لهذا المركب العظيم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك له في وقته وجهده وفيما يقوم به من عمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.